ثلاثة. له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا إله واحد، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم. هذه نهايات الحديث مع قصة عيسى عليه السلام، وهذه هي النتيجة، برهان بين ودليل واضح وحجة ظاهرة بعد تلك التمهيدات والتنبيهات من مبتدأ السورة بما فيها من تمهيد وما فيها من بيان وما فيها من ذكر نماذج وذكر صور تدل على تمام قدرة الله عز وجل وعلى حكمه الباهرة سبحانه وتعالى، مما لا يبقى معه حجة لمحتج ولا شبهة لمرتاب، وإنما بعد كل هذا الجلاء وكل هذا الوضوح لم يعد للجدل مكان ولا للمحاجة مجال، وإنما هي المباهلة. ثم إن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إذ أنه ظاهر مما سبق من أوائل السورة إلى ثنايا الحديث عن قصة عيسى عليه السلام أن كل ذلك مجادلات وبيان لقضية خطيرة كما هو معلوم تتعلق بكل من توحيدي الربوبية والألوهية، وما ذلك إلا لهذه العقيدة الراسخة الفاسدة لدى النصارى من أن عيسى هو ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. فكل الآيات السابقة 84 آية كلها في هذا الموضوع، وقد سبق تفصيل القول فيها والترابط فيها ظاهر والدلالة فيها عن مطلوب واضحة. من أوائل السورة هو الذي أنزل عليك الكتاب من وريات المحكمات، وقبل أن أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلاحظ هذا التمهيد، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم موقف الراسخين في العلم وموقف الذين في قلوبهم زيغ، والذين لا يريدون الحق دائما يتبعون ما تشابه منه وينحون الى مناحي الريب، والا حينما تنشرح الصدور ويريد الانسان، اي انسان يريد الحق فان الحق مرشح، وان كان في بعض الاحيان وفي بعض المقامات قد يحتاج الى مجادلة وقد يحتاج الى كشف وقد يحتاج الى برهان، وهذا لا شيء فيه، ولكن المشكلة حينما يكون العناد وحينما يكون التوجه انتصارا للنفس وليس بحثا عن الحق والحقيقة، فحينئذ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل. ثم انتقل السياق كذلك لبعض المواقف بين الكافرين والمؤمنين وكيف أن الدائرة تكون للمؤمنين مهما كان في جميع المجالات، فالعاقبة للمتقين والعاقبة للمؤمنين والنصر للمجاهدين في سبيل الله. ثم أيضا تنبيهات إلى أهل الكتاب وضبائعهم، وأنه لا تنفع معهم محاجة، بل إنهم قتلوا أنبياء الله وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذا هو تنبيه لأنه إن وقعت مجادلة مع أهل الكتاب فلتكن بالذي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى بيان أن الملك لله عز وجل وأنه بيده كل شيء، وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويجري الليل في النهار ويجري النهار في الليل، كل ذلك لبيان تمام القدرة لله عز وجل. ثم انتقل السياق إلى أمور أدخل في قضية عيسى عليه السلام، وذلك بالحديث عن أسرة آل عمران، وأن الله عز وجل اصطفى أفرادا واصطفى أقواما وأسرا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها عن بعض. ثم ذكر الله عز وجل بعض صور هذا الاصطفاء في قصة امرأة عمران وبنتها مريم، وما أجرى الله عز وجل على يدي هذه الأسرة المباركة، سواء من صلاح امرأة عمران وسؤالها ربها أن يهبها ما تجعله نذرا يقوم بعبادة الله عز وجل، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فتقبل الله منها، ولكنها كانت تتوقع أن يكون ولدا فكان أنثى والله أعلم بما وضعت، ولكن ساق الله عز وجل على يديها ما ساق من المعجزات والكرامات، وتقبلها ربها بقبول حسن كما دعت أمها وطلبت من ربها أن يتقبلها فتقبلها، فظهر فيها ما ظهر من الآيات والدلالات والمعجزات الباهرات تمهيدا أيضا لقصة ابنها وما سوف يكون له من شأن، ثم قصة أخرى وهي قصة زكريا ذلك الرجل الكبير الذي أيس أن يرزق بولد فقد كان كبيرا وكانت امرأته عاقرة، ولكنه لما رأى من آيات ربه ما رأى في مريم وما يأتيها من رزق وما يجري على يديها من كرامات، هنالك دعا زكريا ربه في هذا الظرف وفي هذا الجو وفي ذلك المكان، فأتى ربه ذرية طيبة فأجاب الله دعاءه، وهذه آية، فالله لا يعجزه شيء. بعد ذلك جاء بخصوصية في قصة مريم واصطفاء الله لها كذلك، وأن الله اصطفاها من هذه القصة الكريمة واصطفاها بأن جعل لها هذا الاسم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اغسلي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فهي صالحة تقية عابدة عفيفة لا ليس فيها أي ريبة ولا يجري عليها أي شبهة. ثم جاءها من أمر الله ما جاء في قصة ابنها وما نفخ الله فيها، فحملت عيسى عليه السلام حملا ليس كحمل سائر بني آدم، فإن حمل سائر بني آدم يكون نتيجة لاقتراب ذكر من أنثى، بينما هذا لم يكن هناك لم يمتزها بشر. وحصل من القصة ما حصل على التفصيل السابق. ثم أيضا عيسى بنفسه عليه السلام كان مصطفى كذلك، وكان يجري الله عز وجل على يديه من الآيات ما هو برهان على تمام قدرة الله عز وجل، وهو فتنة وابتلاء كذلك للذين في قلوبهم زيغ، فإن الله عز وجل أعطاه من الآيات أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذه أمور في منتهى العجب في دنيا البشر، أن يكون هذا ميت ثم يأمره عيسى عليه السلام فيقوم حيا بإذن الله، والأكمة الذي قد ولد أعمى، وهذا مما يعجز الطب مهما كان عن أن يرد إليه بصره أو أن يسعى في علاجه، ولكن عيسى عليه السلام بإذن الله يمسح عليه فيعود مبصرة أو فيأتي مبصرة لأنه لم يكن من الأصل مبصرة. وكذلك أيضا في الأبرص هذا الداء الذي لا يصل إليه أو لم يصل إليه طب. وحتى لو فرضنا أنه توصل الطب إلى شفاء مرضى البرص فإن هذا لا يؤثر على المعجزة، وهذا هو الذي يجب أن يستقر في النفوس. فالإعجاز شيء والأخذ بالوسائل والأسباب شيء، على معنى أنه لو فرضنا أنه توصل الطب إلى شفاء المبتلين بالبرص فإن هذا لا ينافي أبدا ولا يؤثر على معجزة عيسى عليه السلام. لماذا؟ لأن معجزة عيسى عليه السلام ليست مرتبطة بالأسباب، على معنى أنه مجرد أن يمسحه بيده يعود سليما سويا، وهذا هو الإعجاز. حتى على سبيل المثال في قضية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع المعراج حينما عرج به عليه السلام إلى السماوات حتى بلغ السماء السابعة وسدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى ورأى ما رأى من الآيات الباهرات، فإن هذا لا شك أنه معجزة وأنه حق وثابت. لكن في عصر الحاضر وما يرى وتتناقله وسائل الإعلام الكثيرة فيما يتعلق بمحاولات أمم هذا العصر إلى الصعود إلى الكواكب واختراق الفضاء بطبقاته، فإن هذا لا يؤثر على المعجزة حتى ولو بلغوا ما بلغوا. أولا لأنهم يأخذون بالأسباب، وما فعلوا هو معرفة لسنن الله عز وجل ولأسبابه فأخذوا بها، والله عز وجل قضى سنته أن من أخذ بالأسباب أنها تؤدي نتائجه. أما قضية المعجزة فهي فوق الأسباب ولا علاقة لها بالأسباب، وتختلف الأسباب، وهذا هو الذي يجب أن يستقر في النفوس. والتفريق بين وجود الشيء بأسبابه وخضوعه للأسباب، وبين أن يكون الشيء غير خاضع للأسباب بل قد يكون منتقضا معها أو متحديا لها، وهذا هو الإعجاز. وهي في ذلك الكرامة التي يسوقها الله عز وجل بين يدي من يشاء من صالح عباده، فالكرامة أيضا تكون خاضعة للأسباب، وتكريم من الله عز وجل لهذا الرجل الصالح. غير أن الفرق بين المعجزة والكرامة غالبا هو أن المعجزة جاءت للتحدي، وأن النبي يستطيع أن يعيدها إذا طلب قومه إعادتها بإذن الله، بينما الكرامة هذه تأتي هكذا عرضا، وقد تكون إنقاذا لهذا الولي أو تكريما له أو نحو ذلك، لكنه لا يستطيع أن يعيدها. بل إن الأولياء لمعرفتهم بالله عز وجل ولمعرفتهم بمقامه سبحانه فإنهم لا يدعون الكرامات، فالأولياء لا يدعون الكرامات، وإنما يكون عليهم من الإيمان والثقة بالله عز وجل والتواضع لله عز وجل، بحيث أنهم لا يدعون حتى ولو حصلت مثل هذه الكرامات فإن هذا يزيدهم تواضعا وإيمانا، وليس استكبارا او استعلاء او اظهارا اظهارها او اظهارا لها امام الناس ونحو ذلك، وانما يتساق كرامة لهذا قد يراها الناس وقد تكون انقاذا له من مأزق او مشكلة او نحو ذلك. فعلى كل حال عيسى عليه السلام وهبه الله عز وجل واعطاه من المعجزات واعطاه من الخصائص واصطفاه فيما اصطفاه في هذه الايات الباهره، فكان الامر انغلى فيه قومه من النصارى فجعلوه ابنا لله، نظرا لانهم راوا هذه القضايا انه يحيي الموتى وانه يبرئ الاكمى والابرص وانه ليس له اب ولد من غير اب، فكانت هذه هي شبههم. فلما كان من التمهيدات ما كان مما عجزناه قبل قليل جاءت النتيجة، نتيجة المحاكمة، وهذا كله كان مع وفد نجران الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا ويدعوهم فيه إلى الإسلام وأنه هو النبي. فلما وصل الكتاب إليهم كان فيهم علماء وفيهم أحبار وفيهم عقلاء، وصل الكتاب إلى كبيرهم وهو المسمى العاقبة المسيح، فدعا أول ما دعا عقلاء قومه، فدعا واحدا منهم يقال له الأيهم فعرض عليه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال فيه إني لا أستطيع أن أقول فيه شيئا ودعا آخر كذلك وكان عربيا وهو أبو حاتم بن علقمة أخو بني بكر، فأيضا كذلك لم يحرج جوابا، فلما رأى ما رأى فدعا جميع أصحاب الوجه وكانوا يبلغون يزيدون عن 120,000، فلما اجتمعوا كما تقول كتب السير عرض عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن يرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا في أمره، لأنهم تأنوا ولم يتعجلوا وفي كتابهم يعلمون أن هناك نبيا سيبعث في جزيرة العرب وأنه قد أضل زمانه، وكأنهم أيضا تحسسوا من لهجة الكتاب الصدق، وأيضا إذا كان الأمر في حدود السنة التاسعة معلوم أنه يكون قد شاع وداع خبر النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة علو أمره على قومه وحصول الانتصارات في المعارك والمغازي، فمن هنا كان من الحكمة أن يفعلوا ما فعلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالبهم إما بالإيمان وإما بالجزية وإما بالقتال. فوصل الوفد إلى المدينة وكانوا أكثر من 70 رجلا أو 60 رجلا، وكانوا قبل أن يصلوا المدينة تحللوا من ملابس السفر مواقع السفر ولبسوا ملابس فاخرة وتختموا بالذهب. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم، وطوال اليوم يحاولون الحديث معه فلم يتمكن. فكان بعضهم له معرفة بعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فذهبوا إليه وقالوا إن جئنا إلى صاحبكم بعدما جاءنا كتابه ولكنه أعرض عنا. فتشاوروا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكأنه قال أشار عليهم بأن يغيروا هيئتهم وملابسهم وأن يأتوا بملابس السفر التي كانت عليهم. وفعلا لما غيروا ملابسهم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم وتحدث معهم، وكان ما قال لأصحابنا حينما دخلوا وعليهم الذهب والفل بقر كان الشيطان معهم. فجرى من الحديث ما جرى من المحاجة مع في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. وكانت النهاية أن قالوا من هو أبو عيسى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل علي فيه شيء انتظروا. فمرة حتى نزل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فأخبرهم أن آدم لا أب له، وأنتم مسلمون بأن آدم لا أب له بل ولا أم له، فمسألة الأب ليست مشكلة، أن يكون مخلوقا ليس له أب هذه ليست مشكلة. فالذي تقولونه في آدم يقال في عيسى، يعني كأنه يقول لهم ومن أبو آدم؟ فأسكتوا. ثم إنه لما وصل الحال وانقطع الجدل معهم، يعني الأمر أصبح واضحا، لأنه كما أشرنا في أكثر المناسبة أن الآيات من أول سورة الإحراء إلى هنا كلها مع وصف النجران من النصارى. فكانت النهاية أنهم بلغوا إلى هذا المبلغ، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فلما وصلوا إلى هذا انقطع الجدل، فما كان إلا أن يسلموا أو المباهلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تدفعوا الجزية وإما أن تسلموا وإما القتال أو المباهلة. فقالوا دعنا في أمرنا. فلما كان من الغد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين. يعني مستعدا للمباهلة، والمراد بالمباهلة هو أنه يتفق على أنه من كان على غير الحق فتصيبه لعنة الله. قلت أن ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فتدارك وقت نجران فيما بينهم هذا، وأدركوا بأنهم لو بالوا فإنهم محجوجون، وحينئذ تدركهم لعنة الله عز وجل فلن يبقى منهم أحد. فامتنعوا عن المباهلة وسلموا بدفع الجزية ورجعوا إلى قومهم بما رجعوا، فكانوا يدفعون الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أرسل معنا مرسولا أو مبعوثا منك يتولى هذا. فقال سأرسل معكم القوي الأمين. فتضلع الصحابة إلى هذا واستشرفوا، وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المبعوث بأنه القوي الأمين. يقول لما كان من الغد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلى الله عليه وسلم إليه، ولكنه قال أين أبو عبيدة ابن الجراح؟ فقال هذا هو أمين هذه الأمة، فأرسله معه. فهذا ما من خبر هذه القصة وخبر وفد نجران وشأن عيسى عليه السلام، حيث يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلئن كان في خلق عيسى معجزة وآية فكان قبله آدم، بل هو قياس أولى. فإذا كان الإعجاز ملفتا في شأن عيسى فهو في حق آدم أولى، لأن عيسى عليه السلام من أب بلا أم، أما آدم فلا أب ولا أم، فالعجب في أمره أشد. وأنتم أيها النصارى لا تقولون بربوبة آدم، في ربوبية آدم، ولو أخذها بالقياس كان آدم أحق بهذا، والله نفخ فيه من روحه ولم يخلق من أنثى وإنما من طين، ونفخ فيه من روحه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني كن فكان. كذلك أيضا عيسى نفخ الله في مريم ثم قال له كن فكان. واستخدم التعبير بصيغة المضارع كن فيكون يعني استحمارا للماضي، يعني كأنه يكون الآن، كأنه أمامكم أيها المخاطبون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني بأمر الله عز وجل، فكما خلق آدم خلق عيسى. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فالأمر واضح والحق جلي ولا مجال للشبهة، وإن كان المخاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم أن المقصود والذين يجري فيهم الانتراء ويجوز عليهم انتراءهم وفد نجران أو غيرهم ممن قد تلتبس عليهم. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فليس محلا للشك. الحق من ربك فلا تكن من الممتئين، وإنما هو تأيض بوفد نصارى نجران. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. انتهى المطاف بالقصة إلى هنا. وجاءك من العلم ما جاءك، وتسلسل الحديث تسلسلا ظاهرا وتدرجا وبيانا وبرهانا، فلم يبق حجة لمعاند. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقد انقطع الجدل. وهذا هو أيضا وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلك وزره، والمشتغلون كذلك بالعلم، ومن تلجئهم علومهم إلى مجادلات مع بعض من يتقون بهم. ينبغي أن تكون للجدل ضوابط، وأهمها أن تكون الغاية فيه إظهار الحق ومعرفة الحق، وليس عنادا ولا استكبارا ولا انتصارا للنفس. ولهذا هذا كثيرا ما يكون سببا للشقاق والنزاع والمجادلات الباطئة التي لا تنتهي إلى شيء، لأنه من السهولة أن يعاند الإنسان، ومن السهولة أن لا يسلم على الرغم من وضوح الحجج وظهورها وبيانها، بل إذا كان الإنسان دخل في الجدل بهذه الروح فإنه لن يصل إلى شيء ولا يمكن أن يصل. لكن حينما يدخل في الجدل وهو متفتح وهو يريد الحق وهو متأدب كذلك مع من يجادل معه ويناقش، فبإذن الله ينفتح قلبه وينشرح صدره ويظهر له الحق أبهج. أما من كان قصده التعنت وقصده المراء وقصده الانتصار على الأقران فإن هذا لا يصل إلى شيء، وغالبا تكون مجادلاتهم زيادة في الفرقة وتوسعة للشقة ووسيلة إلى النزاعات التي لا تنتهي. ومع الأسف أن هذا يحدث كثيرا حتى أحيانا بين أوساط المسلمين والدعاة. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون آداب الجدل، وأحيانا ينحرفون إلى انتصارات شخصية وقصد العلو والاستعلاء. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو ربنا وابناءكم، فقد انتهى في الجدل مثل عيسى كمثل آدم، الذي يقال هنا يقال هنا والزيادة. فقل تعالى وندعو ربنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، هذه تسمى المباهلة وهي المباهلة، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوقت بعد أن انتهى الجدل المباهلة، على معنى أنه يرفعون أيديهم ويدعون بأن تكون لعنة الله على الكاذب. فمن كان كاذبا تصيبه لعنة الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو باهلوا لاحترق عليهم الوادي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقيل إنه شملهم بكسائه وقال هؤلاء هم أهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمونه الكساء. ولكن الوقت امتنعوا عن المباهلة. وقال العلماء الحكمة من دعاء الأبناء والنساء ولم يكتفي بالنفس، لأن الأصل أنه لا تكون مباهلة إلا لمن وقع معه جدل، فلماذا يدعون أبناءهم وأنفسهم؟ هذا كناية عن شدة التمسك بالحق وقوة الموقف. فالإنسان يحضر أعز ما لديه، أولاده وأهله، يعني إن كنت كاذبا فتحيق بي لعنة الله أنا وأولادي، هذا كأنه معنى المباهلة، على معنى كأنه ينقطع عصره كله. ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. والنساء تطلق ويراد بهن الزوجات، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الزوجات معه أيضا، ولكن المشهور هو ما ذكرنا قبلا. وإلى النساء مراد بها في أغلب الإطلاقات الزوجات، في مثل قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء قالوا هذه المباهلة هذه خاصة بالأنبياء، أما أنه أيضا العلماء وغيرهم إذا تجادلوا لهم أن يباهلوا حينما ينقطع الجدل، ويكون هذا وسيلة لفصل النزاع. بعض العلماء يرى أن هذا مقصور على الأنبياء، وبعضهم لا يرى أنه يجوز في غيرهم، ولهذا نقل عن بعض الصحابة أيضا أنهم طلبوا المباهلة كابن عباس في بعض خلافاته مع الصحابة، وكذلك عن التابعين كسفيان الثوري، وكذلك ابن القيم طلب المباهلة في بعض قضايا الصفات الاسم والصفات، مباهلة بين الكعبة ومقام إبراهيم، فنقل هذا. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق، يعني ما جاءك في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن مريم وفي شأن زكريا وفي شأن أم مريم، هذا هو الحق، ولا يلتفت إلى أي تحريفات وردت في الكتب السابقة في التوراة أو في الإنجيل، وإنما هذا هو الحق. وما من إله إلا الله، هذه هي النتيجة، وهذا هو الذي استفتح به السورة، اختتمت القصة بما استفتح به السورة ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال أيضا في أولها لا إله إلا هو العز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وهو العلم قائم القسط لا إله إلا هو العز الحكيم. هو قبلها هو الذي يصورك في أرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العز الحكيم، في نفس القضية هي أصبحت هي النتيجة هنا، إن هذا لهو القصد الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بعد أن وضح الحق وظهر ولم تبقى حجة لمعاند ولم يبقى للجدل مجال، وإنما هو إما الاستجابة وإما التولي، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، يعني أن منهجهم منهج فساد ولم يريد الإصلاح ولم يريد الحق. ثم جاءت آية عامة في نفس الموضوع متوجهة إلى الكتاب بقوله تعالى قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه هي النتيجة النهائية. حصل ذكر بيان لهذه القصص محل الاشتباه ومحل الجدل، وظهر بيان الحق. فإذا بعد هذا التبين يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين إلى الكتاب يهود ونصارى إلى كلمة سواء، يعني إلى كلمة عدل وإلى كلمة وسط، وهذه الكلمة الوسط وكلمة الحق ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي الشرك، لأنها لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي يعني لا نشرك يقابلها لا نشرك به شيئا، وإلا الله يقابلها لا نعبد إلا الله، فهي نفي وإثبات. كلمة التوحيد نفي وإثبات، ألا نعبد إلا الله، وهنا نفي وإثبات، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وحقيقة كلمة التوحيد والتوحيد كله هو نفي وإثبات، ولا بد من أمرين، لا بد من النفي ولا بد من الإثبات. إثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، ولا يكفي أن تثبتها لله ثم لا تنفيها عما سواه، فلا بد من أمرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله مجال الإثبات واجتنبوا الطاغوت النفي. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله إثبات ما لكم من إله غيره نفي. فلا بد من في الشهادة أن يتحقق الأمران، النفي والإثبات، النفي نفي الشريك ونفي أن يستحق العبادة أحد سوى الله عز وجل، وإثبات العبادة لله وحده، أن لا نعبد إلا الله إثبات ولا نشرك به شيئا نفي. فلا بد من أمرين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه أيضا كثيرا ما تكون مشكلة لكثير من الأمم وبخاصة في أهل الكتاب، وهي أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، يعني أن يطيعوهم، وهو شرك الطاعة كما مر معنا في بعض أنواع الشرك، هذا هو شرك الطاعة، يعني أن يطيعوهم في معصية الله عز وجل. فمن أطاع أحدا في معصية الله عز وجل فقد اتخذه ربا من دون الله، كما قال في قصة علي بن حاتم، قال ما عبدناهم، قال ليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون، قال بلى، قال تلك عبادتهم. فلا طاعة أبدا لمخلوق في معصية الخالق، فمن فعل ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله، وهذا في أهل الكتاب أظهر، حيث أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ويطيعونهم في معصية الله. ولهذا وصف الله عز وجل الأحبار والرهبان أن في مشرفات، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فقال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا القضية لا تحتمل الجدل، وإنما لا أصبحت من المسلمات، فهذه هي دعوة الحق، وهذه هي كلمة التوحيد، وهذا هو حق الله عز وجل في أن يفرد بالعباد. فإن تولوا ولم يستجيبوا إلى هذه الدعوة التي دعاهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة السواء، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فأعلنوا إيمانكم وأظهروا إسلامكم، وهذا هو الإسلام الذي أتى به إبراهيم، إلى خطاب مع الكتاب، وهذه هي ملة إبراهيم، وهذا هو دين إبراهيم، فدينه الإسلام. فإن تولوا فنحن الذين على الإسلام، فإن لم تستجيبوا وجعلتم من دون الله أربابا فقد خالفتم ملة إبراهيم. وسيأتي في الآيات التالية موضوع إبراهيم عليه السلام وزعم أهل الكتاب أنهم على دين إبراهيم، بل قالوا إن إبراهيم يهودي أو نصراني، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الآيات التالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر. محمد عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم بحقه وحق الأنبياء والصالحين؟ لو ورد حديث الخروج من المسجد، الخروج إلى المسجد أسألك بحق السائلين عليك وبحق يخشاي، هذه على صحة الحديث، حديث فيه مقال، لكن على صحته فإن العلماء حملوه ليس على أنه توسل بحق يخشاي، على معنى كعمل صالح كالوسيلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. المراد بالوسيلة هنا في العمل الصالح، كما أنك ترجو الثواب بأعمالك الصالحة بما تتصدق به من دراهم، وبما تتصدق به من طعام، وبما تقدمه من صلاة ودعاء وسائل وجوب الخير، على معنى أنه هذه لها حقوق، والله عز وجل هو الذي بكرمه وفضله أوجبها على نفسه، لأن من عمل صالحا فإن له جزاء، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فيحمل هذا على هذا الأمر، هذا على تقليد ثبوته، وإلا لو العلماء نازعوا في صحة هذا الحديث، لكنه يحمل على هذا. أما هذا التوسل لجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن هو دونه، فإن هذا معلوم أنه ذريعة إلى الشرك، فهو ينهى عنه لما فيه من وسائل الشرك، وليس بذاته شركا حينما تقول أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون شركا وإنما وسيلة إلى الشرك، لأنه يقود إلى غلو. وأنتم تعلمون أن هذا إن لم يسد هذا الباب فإنه مدخل إلى ما هو أشد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك. وأنتم تلاحظون أنه حينما تهاون العلماء في البلاغ وفتحوا للناس هذه الأبواب توصلوا فيها إلى الشرك الأكبر، اعتقدوا بركات القبور والأضرحة وكرامات الأولياء والصالحين، فلا زال الأمر فيهم حتى إنه دخل بعضهم في الشرك الأكبر من حيث يدري أو لا يدري، فصار يعتقد في هؤلاء أنهم يفرجون الكروب، وأنهم يشفون المرضى، وأنهم يقضون الحوائج، وأنهم يردون الغوائب، ويسألونهم الأولاد، الذي يأتيه إناث يذهب إلى القبر الفلاني ويسأل الأولاد، والذي يعقلي يذهب إلى السرة الفلانية أو إلى فلان ويسأله من دون الله، هذا شرك أكبر، هذا حق الله وحده. فلاحظ أنها كانت وسائل فأدت إلى غاية صلى الله عليه وسلم، ومن هنا شدد العلماء في قضية التوسل. ما حكم اجتماع الناس عند العقيقة والقول بأنها بدعة؟ لو الاجتماع عليها لكان اجتماعا عاديا لا قربة كأمنها فلا شيء فيه، كاجتماعهم على الولائم المعتادة في الناس، فلا شيء في هذا إن شاء الله، لأن المقصود بالعقيقة هو الدمج، المقصود هو النحر. أما ما بعدها لأنها توزع أو يتصدق منها أو يؤكل منها، هذا أمر تالي، والمقصود بالعقيقة أن تذبح عن المولود، فإذا اجتمعوا عليها فلا بأس إن شاء الله. ما الحكم في من يقول بأن مجرد الحمل يكفي للمرأة لترك صوم رمضان؟ لا، إنما إذا لحقها مشقة أو خافت ضررا على نفسها أو على جنينها الذي مطيها، فإن خافت ضررا فلا تصبر. أما إذا كانت قادرة ولا ضرر عليها ولا على جنينها فلا يجوز، لأنها كالمعتادة كغيرها ممن لسن حوامل. فإذا كانت بصحتها وجنينها بصحته ولا يلحقها ضرر بالصيام ولا يلحقها ضرر كذلك فلا يجوز أن تصبر. أما إذا خافت ضررا أو توقعت ضررا أو قال لها من يتق به من الأطباء إنه يلحق في ضرر أو يلحق جنينة في ضرر فلا تصبر، فهي رخصة حينما تحتاج إليها. ما حدود الصف الأول في المسجد الحرام من جميع الجهات؟ أنا لم أطلع على كلام الأهل العلم في هذا، على ما أنكم تعلمون أن المسجد الحرام في غير أيام الزحام، أما في أيام الزحام فيصلي الإمام قرب الكعبة بحيث أن الصف الأول هو الصف الأول، ما في إشكال. لكن في الأوقات المعتادة في غير الزحام يتأخر الإمام أحيانا إذا أخذ مقام إبراهيم، وأحيانا في صلاة الظهر يكون تحت مكبرية المؤذنين وهكذا. فأنا يكون الصف الأول، أنا لم أطلع لكلام على أهل العلم. أما في الذين خلف الإمام مباشرة هؤلاء في الصف الأول جزما، هؤلاء في الصف الأول جزما لأنه لا يتقدم محل بعد الإمام. لكن امتداد الصف حينما يشترك مع الجهات الثلاث الباقية، لأن جهة الإمام هذه لا يكون فيها صفوف وأنتم تلاحظون هذا، وإنما الجهات الثلاث الثانية فيها صفوف ويصح الصلاة في الصفوف الثلاثة في الجهات الثلاثة هذه ولو كانت الصفوف متقدمة على الإمام. أما في جهة الإمام فهذه لا يتقدم المصلون على الإمام. فأنا لم أطلع على كلام الأهل العلم في هذا، ولعل الصف الذي خلف الإمام هو الصف الأول. هذا جزاه الله خيرا. ننتقل إلى موضوع النساء مثل الحرام وتساهلهن في موضوع الكشف. لا شك أن هذا من الأمور الملاحظة، وعلى الرغم من أن كثيرا من النساء هداهن الله عندهن من المعرفة والعلم أكثر من ذي قبل، وعلى الرغم من أنهن يأتين هنا للعبادة وبقصد القربة إلى الله عز وجل، ولكن التقصير فيه النظائر، وهذا لا يجوز. وإنما المرأة حينما تأتي إلى بيت الله عز وجل، المسجد الحرام هنا هو أفضل بقعة على وجه الأرض، الحسنات فيه مضاعفة والأجر فيه مضاعف والصلوات فيه مضاعفة، كما أن السيئات مضاعفة، وإن كان مضاعفة الحسنات بالعدد ومضاعفة السيئات بالكيفية والغلظ والشدة. فالمرأة التي ترجو ثواب الله عز وجل وجاءت من أجل العبادة وتؤمل في الأجر، كيف تسعى وألا تخشى أن ترجع مأزورة غير مأجورة؟ فإن التساهل في هذا الأمر وعدم الأخذ بأحكام الإسلام على وجهها، وبخاصة ما يتعلق بالفتنة انفتانها بنفسها وافتتان افتتانها بنفسها وافتتان غيرها بها. هذا صلى الله عليه وسلم يقول قد يكون عليها وزرها ووزر من فتنته. ولهذا يجب على المسلمات والمؤمنات ان يتقين الله عز وجل وان يعظمن شعائر الله، فان من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله ان تتادب فيها وان تلتزم احكام الله عز وجل فيها حتى تنال الاجر وتنال المثوبه، والا قد ينعكس الامر فلا ينالها من الاجر بقدر ما ينالها من الوزر. ولهذا حينما جاءت مولاه لعائشه رضي الله عنها واخبرتها بانها استلمت الحجر الاسود فنهرتها عائشه رضي الله عنها وقالت لها